الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الحديث حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي له الفضل وله المنة وله الطول وله الإعانة والتوفيق والهداية على أن يسر مثل هذا المجلس من مجالس الذكر التي نذكر فيها ربنا ونسبحه ونحمده جل جلاله. ومجالس الذكر خير المجالس وأحلاها وأولاها بالاشتغال من مجالس القيل والقال، فمن وفق ليعمر زمانه ويقضي ساعاته وأيامه في طاعة الله عز وجل وذكره فقد وفق للخير العميم العظيم. وأحمد الله عز وجل على وجود مثل هذه الجوامع الطيبة التي أسست على التقوى من أول يوم، أحسبها كذلك، والله حسيبها، ولا نزكي على الله أحدا. هذه الجوامع التي يذكر الله فيها ويحرص فيها على السنة والعمل بالسنة وتعظيم السنة والدعوة إلى السنة وترك الآراء والأهواء إذا جاءت السنة وجاءت النصوص الشرعية، فإن هذا خير عظيم نحمد الله عز وجل عليه ظاهرا وباطنا، ونشكره سبحانه على ما وفق من هذه النعمة العظيمة، فله الحمد أولا وآخرا. نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له الحمد قبل الرضا، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد أولا وآخرا سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وقال في الآية الأخرى إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا خير عظيم يسره الله عز وجل في وجود جوامع لا تعرف بالفتن ولا القلاقل ولا الهيشات، لا يدخلها الداخل فيخرج مفتونا في دينه أو سفاكا للدماء أو ثلابا للأعراض أو مشتغلا بغير ذكر الله، فهذا فضل عظيم. وإنما يعرف الفضل العقلاء من الناس الموفقون، من يعرفون الفضل والإحسان. وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه الدار خير الجزاء، تعليما وصبرا وتوجيها، فإنهم في أعظم الأعمال الصالحة، الدعوة إلى التوحيد والسنة وتعليم الناس، هذا دورهم، يقضون به أيامهم وأعمارهم وأزمانهم، ثم يموتون، فيأتي الله جل وعلا بمن يخلفهم ويدعو إليه سبحانه وتعالى. هكذا سنة الحياة، وهكذا أمر دعوة الرسل والأنبياء. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه العصابة، ويأتي ويأتي، قاموا بدورهم. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، وقال له: إن أنت إلا نذير، وقال له: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الآية. وقال له: لست عليهم بمسيطر، وقال له: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال له: وما أنت عليهم بحفيظ، وقال له جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بوكيل، وقال: إن عليك إلا البلاغ. فيبلغون دين الله عز وجل، ويصبرون على الأذى وعلى التشويه وعلى قلب الحقائق وعلى أنواع من التهم عندما يقفون بين يدي الله جل وعلا، تسقط كثير من الدعايات والأقنعة، ويبقى الصدق مع الله جل وعلا، كما قال سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي فضيلة الشيخ أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى على هذه الجهود العظيمة، فهو أسسها وأعان ورتب، فينبغي الدعاء لمثله في مثل هذه الأحوال. وكذلك المشايخ القائمون على التعليم والعلم والدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا فضل عظيم منهم، وفقهم الله إليه، فجزاهم الله خيرا، كثر الله من أمثالهم وضاعف أجورهم وختم لهم بالحسنى. وأما عن الموضوع، فموضوع أذكار الصباح والمساء من المواضيع المهمة، لأنه عبادة عظيمة. إن ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات، أمر الله نبيه بذكره، فقال عز قائلا حكيما آمرا نبيه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقال له سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هكذا أمر الله، جزاك الله خير، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر الله المؤمنين عموما ذكورا وإناثا، فقال جل وعلا: فاذكروني، هذا أمر، أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فالله جل وعلا أمر بذكره، وأمر بذكره كثيرا، فقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه لنبيه في آيات يأمره سبحانه: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا ذكر المساء والصباح، هذان الوقتان، وقت الصباح والمساء، وقتان جاءت النصوص بمدحهما. كم من الآيات العظيمة فيها ذكر الصباح والمساء، سواء بلفظ الغدو والآصال أو البكور والعشي، يقرن الله بينهما في القرآن. قال جل وعلا في آية النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو. الغدو هو الفجر، يسبح له فيها بالغدو والآصال، والآصال جمع أصيل وهو العصر. في لغة العرب الأصيل يسمون ما بعد العصر أصيلا، في أبيات كثيرة للنابغة الدبياني ولغيرهم في ذكر الأصيل، وهو موجود في القرآن. متى وقت الأصيل؟ العصر، كما قال القائل: وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد البيتان. فالشاهد أن ذكر ربنا سبحانه هذين الوقتين وحث على ذكره فيهما. قال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هكذا قال ربنا جل جلاله. وزكريا أوحى إلى قومه، فأوحى إليهم أي شيء؟ أن سبحوا بكرة وعشية. هذا ذكر الصباح والمساء، والأدلة في ذلك كثيرة جدا في ذكر الصباح والمساء. قال جل وعلا في الآية التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم قال بعدها: وسبحوه بكرة وأصيلا. متى البكر؟ وقت البكور الصباح بعد الفجر، بعد صلاة الفجر. وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال في الآية الثانية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل. الآية، البكور، الغدو، الآصال، كل هذه عبارات بمعنى بعد الفجر وبعد العصر. لماذا يذكر الله هذا الوقت ويأمر نبيه ويأمر المؤمنين بذكره وتسبيحه في هذين الوقتين؟ قال أهل العلم: لعظم شرفهما. بعد الفجر وقت مبارك، وبعد العصر وقت مبارك، فهما وقتان مباركان عظيمان جليلان. فينبغي للمسلم أن يحرص على ذكر الله جل وعلا فيهما. يكون لك ورد يا عبد الله، اجعل لك وردا من ذكر الله عز وجل. في صحيح الإمام مسلم في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. هناك أناس يأكلون لكنهم أموات القلوب، يشربون لكنهم أموات القلوب، يتحركون ويجرون لكنهم أموات، لأنهم لا يذكرون الله عز وجل، غافلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله بالذكر وبين أنه المنجي من الغفلات، المحيي للقلوب التي فيها قسوة. قال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ثم قال بعدها: ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين عياذا بالله، من الصباح غافل، وفي المساء غافل، وعند نومه غافل، ميت في صورة حي عياذا بالله. كثير من الناس يشتكون من الهموم والغموم والعين والحسد والأمراض المعضلة. أتدري يا عبد الله أن مما يحرسك من العين ويحرس أبناءك ويشفيك من أمراض القلب ويشفيك من كثير من الأدواء أن تحرص على ذكر الصباح والمساء؟ هل تعلم هذا؟ كثير من الناس معيون، والسبب منه هو معيون عياذا بالله، محسود عياذا بالله، إما في ماله أو في صحته أو في سيكله أو في سيارته أو في تجارته أو في كذا أو في أبنائه أو في بيته أو في كذا، فيه أعراض العين. والسبب لا يذكر الله إلا قليلا عياذا بالله. الله جل وعلا جعل هذه الصفة صفة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ثم قال بعدها: ولا يذكرون الله إلا قليلا عياذا بالله. إياك يا عبد الله، إذا أردت أن أيها الشاب وأنت في طلعة شبابك أن تحفظ، فعليك بذكر الله عز وجل، عليك بأذكار الصباح والمساء، تحفظ بإذن الله عز وجل. سنقرأ في أحاديث الأذكار شيئا تتعجب منه عندما تعرف فضله مع سهولة ذكره. فسبحان الله، ما أعظم هذا الباب. وسنرى كيف كان السلف يعلمون أبناءهم وبناتهم أذكار الصباح والمساء، بيوت عامرة بذكر الله عز وجل. فاحرص أيها السامع وأيتها السامعة الفاضلة على ذكر أذكار الصباح والمساء، وهي يسيرة على من يسرها الله جل وعلا عليه، يسيرة سهلة ليست صعبة، ولكن القلوب بيد الله عز وجل، القلوب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هكذا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، أحب من الدنيا وما فيها. ما هو يا رسول الله؟ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تعظيم لذكر الله عز وجل ولمكانة الذكر. والله جل وعلا جعل الطمأنينة والسكينة والهدوء والراحة حالات نفسية اليوم، لو يذكرون الله لذهبت تلك الحالات، معاناة، أحزان، هموم، غموم، كروب، لو أنهم ذكروا الله لذهبت تلك الأحزان. والدليل قول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هناك رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه في بيته في مكان خلاء يبتغي وجه الله، فذكر الله جل وعلا وتذكر نعماءه وتذكر ذنوبه وتقصيره وتذكر فضل الله عليه وتفريطه وتضييعه فبكى. أتدرون ماذا صنع الله به؟ هو سابع السبعة الذين يظلهم الله في ظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في حديث أبي هريرة المتفق عليه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله خاليا ففاضت عينه. أتدرون كيف كانت بيوت الصحابة؟ ثبت أن أبا هريرة كان يسبح الله في بيته أكثر من 10,000 تسبيحة في بيته. أبو هريرة رضي الله عنه يسبح الله على فراشه أكثر من 10,000 تسبيحة كل يوم يفعل ذلك. وثبت هذا أيضا عن ابن عمر وعن ابن مسعود وكره عده، قال لا داعي أن تعد، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا تحسب. أما أبو هريرة فكان يحسب، الأمر واسع رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. بيوت عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. باب أذكار الصباح والمساء. يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النواوي الدمشقي، متوفى سنة 76 للهجرة رحمه الله، من أكابر الصالحين ومن علماء السلفيين، في كتابه النافع الأذكار يقول في أوله: واعلم أن باب أذكار الصباح والمساء أوسع أبواب الذكر. أذكار النوم قليلة، أذكار الدخول والخروج معدودة، لكن أذكار الصباح والمساء منوعة، وهذا لعظم الوقت وطوله. ولهذا هذا الباب باب عظيم حرص عليه الأئمة، كانوا يحرصون على التصنف النووي الأذكار، صنف الطبراني الدعاء، صنف المقدسي الدعاء والحث عليه، صنف البيهقي الدعوات الكبير، صنف النسائي عمل اليوم والليلة، صنف ابن السني تلميذه عمل اليوم والليلة، صنف المنذر الترغيب والترهيب، وجعل من أصول كتابه أذكار الصباح والمساء. وكثير من الأئمة، صنف ابن تيمية رحمه الله كتابا نافعا سماه الكلم الطيب، ذكر فيه 12 ذكرا من أذكار الصباح والمساء. صنف ابن القيم رحمه الله كتابا نافعا سماه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، كتاب جميل. وهكذا العلماء في كل زمان لهم أوراد ولهم أذكار يحرصون على أن تكون على السنة. وصنف الإمام محمد بن محمد الصالحي المنبجي الحنبلي، توفى سنة 75 للهجرة، كتاب المصباح في أذكار المساء والصباح. والأئمة المصنفون كثر، الشيخ بن باز رحمه الله له كتاب تحفة الأخيار في صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم وزاد قليل رحمه الله تعالى وغفر له، عدد كبير من أهل العلم. فينبغي لك يا من يسمع مثل هذا الكلام أن يحرص على أن يعمر قلبه بذكر الله عز وجل. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما في الترمذي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد، قال معاذ بن جبل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ انظر إلى السؤال، فأجابه صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. سناده حسن. في الباب أيضا عند الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه أيضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. انظر إلى السؤال، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كناية عن كثرة الذكر. اذكر الله وأنت ماشي في الطريق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت رايح وأنت جاي وأنت واقف. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه صفة أولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فينبغي عليك، ينبغي لك أيها الفاضل النجيب أن تحرص على ذكر الله عز وجل في هذا الوقت، لا سيما أذكار الصباح والمساء فيما ثبت منها. مما يعاب على بعض أهل العلم أنهم لا ينقحون صحيح الأذكار من ضعيفها، فيذكرون في أذكار الصباح والمساء أحاديث لا يثبتها أهل الصنعة من أهل الحديث الجهابذة النقاد. فيجلس المسلم كما ذكر الشيخ أبو هاشم دهرا يذكر الله بذكر، نسأل الله أن يأجره على نيته وقصده، فقصده حسن ونيته صالحة إن شاء الله، غير أن الذكر ليس بثابت. أضرب مثلا، مثلا هناك حديث أخرجه ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم أجرني اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد الفجر إلا آجره الله من النار. هذا الحديث إسناده فيه جهالة من طريق الحارث بن مسلم بن الحارث بن مسلم، قال الدارقطني: هذا مجهول. وقال مرة: هذا إسناد مجهول. حافظ بن حجر في تهذيب التهذيب يقول في ترجمة الحارث بن مسلم قال: وهذا الحديث تفرد به الحارث بن مسلم وهو مجهول عند الأئمة وليس له متابعات. قال: فتصحيح هذا الحديث، يشير إلى كلام ابن حبان، فتصحيح هذا الحديث في غاية البعد. من قال هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب هكذا يقول. مع هذا غفر الله للحافظ، فقد عاد في آخر عمره فحسن الحديث في كتابه نتائج الأفكار أماليه على الأذكار، لعله نسى. وكلامه في التهذيب يوم أن كان في عنفوان قوته أقوى من كلامه في نتائج الأفكار، وقد شاخ وبلغ آخر عمره رحمه الله. فنتائج الأفكار من آخر كتب الحافظ بن حجر. شاهد كلامه الذي في التهذيب معتمد، ليس للحديث شواهد. أضرب مثلا آخر، حديث جرن التمر، حديث كعب بن مالك لما كان حارسا على التمر فجاء الشيطان وقال: إني مسكين وذو عيال فأطعمني من الصدقة. فأطعمه 3 ليال، كل ليلة يندم ويعزم أن لا يطعمه في ليلة أخرى، حتى مسك أخذ به في الليلة 3 قال: لا أطعمك أبدا. قال فطلب منه أن يتركه على أن يعلمه شيئا، قال: وما تعلموني؟ قال: آية الكرسي. الحديث ثابت، لكن زيادة أن آية الكرسي تعيذك من كل شيء إذا قرأتها في الصباح والمساء. يقول الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة: هذه الزيادة شاذة. حديث ثابت من دون الزيادة، قراءة آية الكرسي بعد الصلاة ثابت. في حديث أبي أمامة عند الطبراني: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هذا ثابت. آية الكرسي عند النوم ثابت أيضا. أما وآية الكرسي تعيدك في أي وقت ثابت أيضا في حديث كعب بن مالك. أما أن تكون من ذكر الصباح والمساء وتعتقد التقرب إلى الله بهذا العمل فلا، كما يقول الإمام الألباني رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله لهم في هذا شيء من التساهل عندما ذكر وقال إنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومن ذلك الأذكار، وتبعه المنبجي رحمه الله. هذا ليس بصواب، فإنها أذكار يتعبد بها هذا أولا، ولها أعداد معدودة وهذا حكم ثاني، وهي أيضا أذكار لها فضل معلوم، وغالب الناس حين يذكرون الله بها إنما ينوون ويقصدون فضلها. وقد ذكر العلماء أن الحديث الضعيف يعمل به بثلاثة شروط كما هو معلوم في كلام السخاوي في القول البديع، قال شيخنا: الشرط الأول متفق عليه أن لا يكون ضعفه شديدا، والشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل، والشرط الثالث أنك حين تعمل به لا تعتقد ثبوته. جميع هذه الشروط لو أعملناها في أحاديث الأذكار الضعيفة لا ينسجم الباب، لا يتم الباب. فالحاصل أن الضعيف لا يعمل به في باب الأذكار، لأن باب ذكر الله باب عبادة، ولا يجوز لك أيها المسلم أن تعبد الله إلا بشيء ثابت. لا يجوز لك أن تفعل عبادة بلسانك أو بجوارحك أو بغير ذلك إلا إذا كان لك مستند ثابت ثابت ثابت، وإلا دخلت في البدعة وهذا معلوم. ولو لم يكن إلا أن يقال إن ذكر الله بالأحاديث الضعيفة يصرف الناس ويقلل اهتمامهم بالأحاديث الصحيحة، وهذا لا ينازع فيه طالب علم، ما من عاقل إلا ولا ينازع في مثل هذا، أن الاشتغال بالأحاديث الضعيفة يصرفك عن الأحاديث الصحيحة لو لم يكن إلا هذا. فعلى هذا ألا ينبغي لنا أن نشتغل بالصحيح؟ الجواب بلى، ينبغي أن نعمر أوقاتنا بالأحاديث الصحيحة. أيضا من الأمور بقي أمران أحب أن أقدمهما بين يدي قراءة الأذكار الموجودة في الورقة عندكم. الأمر الأول: متى وقت الصباح ومتى وقت المساء؟ هذه المسألة إن نظرت لها من ناحية اللغة اتسعت، وإن نظرت لها من نصوص الشرع ضاقت. ولهذا بعض أهل العلم حينما يعرف المساء باللغة أو يعرف الصباح باللغة، كمن يقول إن المساء يبدأ من نصف الليل إلى ظهر اليوم التالي، هذا لغة. لكن هل هذا الذي جاءت فيه عبادة أذكار الصباح والمساء هل هذا هو المراد؟ الجواب لا. الله جل وعلا يقول في آية سورة قاف: فاصبر لحكم ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، إذن وقت الذكر والتسبيح من بعد الفجر إلى شروق الشمس، حينما تشرق الشمس انتهى الوقت الشرعي. سيأتي أنه هناك أيضا وقت اضطرار، كمن نسى أو سهى أو غفل
فله أن يمتد إلى الضحى، هكذا قال أهل العلم والفتوى. وقبل الغروب، أي قبل غروب الشمس، سيأتي أيضا أن بعد غروب الشمس بعد المغرب وقت ذكر المساء إلى ما بعد صلاة العشاء، هذا وقت أيضا يوسع. فعلى هذا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن وقت الصباح من بعد الفجر إلى الشروق، ووقت المساء من بعد صلاة العصر إلى الغروب، ويجوز من بعد الظهر، ويجوز أيضا بعد الشروق عند الاضطرار، ويجوز أيضا بعد المغرب بين مغرب وعشاء إلى ما بعد صلاة العشاء، فهذا أفتى أهل العلم به، وهو يدخل في عموم لفظ المساء الشرعي. ولهذا أضرب مثلا للمساء الشرعي حديث انزل فاجدح لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الراوي يا رسول الله لو أمسيت، أي لو انتظرت حتى يدخل الليل، فسمى دخول الليل في أوله مساء، لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، أي اغرف لنا طعامنا لنفطر، وكان صائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحاديث في باب الصباح والمساء منها كما سنقرأ ما فيه إذا أصبح وأمسى، كان صلى الله عليه وسلم يقول كلما أصبح وأمسى اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، الحديث حديث ابن عمر عند أبي داود. الشاهد الصباح والمساء. أيضا من قال حين يصبح ويمسي، هذا نوع يأتي فيه ذكر الصباح والمساء في نفس الحديث، وهناك نوع يأتي فيه ذكر الصباح فقط، كان إذا أصبح قال كذا، في بعضها يأتي ذكر المساء، كان إذا أمسى قال أعوذ بكلمات الله، لو أنك حين أمسيت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تلدغ أو لم تضرك. الشاهد الباب واحد، ما ثبت من أذكار الصباح فهو ذكر للمساء، وما ثبت من أذكار المساء فهو ذكر للصباح كما تقدم، لأن النصوص الشرعية ساوت بينهما. قال جل وعلا فسبحان الله حين تمسون، قال بعدها بواو العطف وحين تصبحون، قال سبحانه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قال بعدها وقبل الغروب، وهكذا بكرة وأصيلة. فالباب واحد إلا في موضعين برقم 15 و16 سنقرأها إن شاء الله تعالى. أما الأذكار الثابتة فيما صححها أئمة الحديث في أذكار الصباح والمساء فهي 16 حديثا، هذا الذي صححه الأئمة، وما دونها متكلم فيه، منه ما هو موضوع مكذوب، ومنه ما هو شاذ كآية الكرسي كما حكم الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو ضعيف جدا، أنواع لا داعي لننشغل بالضعيف فإنه يستهلك الزمان، لكن نعلم أن ما بيننا في هذه الورقة 16 حديثا صححها أهل الشأن، وحكموا إما بأنها صحيحة أو حسنة أو حسنة لغيرها، حكم الأئمة والعلماء عليها 16 حديثا. لا تستغرق هذه الأحاديث منك وقتا طويلا، إن جلست فذكرت الله بقلب حاضر كم تنال من الفضل ومن الحفظ العظيم. الذكر الأول الموجود عندكم في الورقة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. البدء بهذا الذكر لأنه يتضمن أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الإلهية وهو أعلى المقاصد التي جاءت بها الرسل والأنبياء، وفيه توحيد الربوبية وهو من المقاصد العلية، وفيه توحيد الأسماء والصفات، وفيه الضراعة إلى الله عز وجل بالنعماء، وفيه الاعتراف بالذنوب والتقصير منك يا عبد الله. فيه معان عظيمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد الإلهية، خلقتني توحيد الربوبية، وأنا عبدك توحيد العبادة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يدخل في توحيد الربوبية الإعانة من الله عز وجل. أعوذ بك من شر ما صنعت، فيها الضراعة لله عز وجل. ينبغي أن تتذوق الألفاظ، هذه ألفاظ عظيمة. هذا يسمى سيد الاستغفار، جميع صيغ الاستغفار هذا سيدها. بوب عليه البخاري في صحيحه: باب أفضل الاستغفار. ما هو باب الاستغفار؟ باب أفضل الاستغفار، يعني خير ذكر، أبلغ ذكر في أذكار الاستغفار. إذا أردت أن تستغفر فعليك بهذا الذكر: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. فيه الاعتراف لله عز وجل بالفضل والإحسان، وهذا باب من أبواب استجابة الدعاء، حينما تعترف بعظيم فضل الله عليه. وأبوء لك بذنبي، اعتراف بالذنوب والتقصير والخطأ والخلل، وإن نسيتها فاستغفر الله من ذنوبك ما مضى وما أنت عليه. أبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا يدخل في الأسماء والصفات أيضا. هذا الذكر ثابت في صحيح البخاري، وانفرد به من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي، وساق الحديث. أما عن فضل هذا الذكر العظيم، أما عن فضله فهذا الذكر يقول نبيكم في نفس الحديث: من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الذكر إذا قلته بلسانك كم يستغرق من الوقت يا عبد الله؟ فكر، كم أخذ منك؟ نص دقيقة؟ 30 ثانية؟ 20 ثانية؟ النتيجة إذا كان قلبك حاضرا حينما تذكر هذا فمت من ليلتك أنت من أهل الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، وكم ضيعنا من فضائل، كم ضيعنا من فضائل، وأمور يسيرة لكن على من يسرها الله عليه. الذكر الثاني قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، 3 مرات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، 3 مرات. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جويرية بنت الحارث، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي تذكر الله. وأحب أن أقف في فعل جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، فإن هذا الفعل وهو الجلوس بعد الفجر لذكر الله عز وجل بأذكار الصباح، هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم يجلس في مجلسه الذي صلى فيه فيذكر الله حتى تطلع الشمس. ماذا يذكر الله به النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك يا أبو علي إيش؟ إيش من ذكر في هذا الموضوع؟ أذكار الصباح. يعني يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي يسلم من صلاة الفجر في مجلسه صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس، يذكر الله عز وجل. ثم يأتي أصحابه فيذكرون ما كانوا يصنعون في الجاهلية ويذكرون أشعارهم وأخبارهم فيضحكون، ويتبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه جواز المذاكرة ببعض الأخبار والقصص، وكنا نصلح كذا وتذكر يا فلان يوم رحنا كذا وتذكر كذا، ما فيها شيء، الدين يسر، لكن ليس فيه غيبة ولا فيه محذور شرعي. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية، جويرية جلست تذكر الله من بعد صلاة الفجر إلى أن دخل الضحى، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضحى فقال: يا جويرية، ما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتيه، أي من الصباح إلى الضحى، لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كأنك تذكر الله بأنواع التسابيح العظيمة من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، كل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. أنا أسأل، كم يستغرق أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ كم راح من الوقت؟ يمكن أقل من دقيقة، أقل بكثير لو بنحسب، شيء يسير جدا وتجد به أجورا عظيمة. هذا الذكر فيه توحيد الربوبية، وفيه أيضا تسبيح الله جل وعلا، وهو من توحيد الأسماء والصفات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الذكر الثالث: سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات. هذا الحديث حسن بشواهده، فيه خلاف بين بعض أهل العلم، لكن الراجح ثبوت هذا الحديث، حديث ثابت، حديث عبد الله بن خبيب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل حين تصبح وحين تمسي، قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات تكفك من كل شيء. سبحان الله، تقرأ سورة قل هو الله أحد 3 مرات، سورة قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، تكفى من كل شيء. هذا لفظ عام، تصير في حصانة، في حفظ، في أمن، في أمر الله عز وجل وحفظه ورعايته، تكفى من كل شيء. وظاهر هذا اللفظ العموم، ظاهر هذا اللفظ العموم، أي تكفى من كل شيء يضرك، تكفى من كل شيء يضرك. تبي حاجة إلى حصن حصين ينجيك من الشيطان، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، تكفى من كل شيء. تكفى من العين، تكفى من السحر، تكفى بإذن الله من الأمراض، تكفى من الأسقام، تكفى من البلاء، تكفى بإذن الله من الفتن، تكفى من المصائب العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم 3 مرات تكفى من كل شيء. كم يستغرق هذا الذكر يا عبد الله بعد العصر؟ كم يأخذ منك هذا؟ بعض الناس يقول أنا والله مشغول. مشغول بيش؟ هذا ما يأخذ منك وقت. أنت ربما تأخذ الجوال ربما تضيع فيه من الزمن ساعات طويلة. ما تريد تقرأ قوله الله أحد 3 مرات وقول أعوذ برب الفلق 3 مرات وقول أعوذ برب الناس 3 مرات، ما تأخذ منك إلا دقائق معدودة. وتكفى من كل شيء، تكفى من كل شيء. هذا الذكر الثالث مما ينبغي أن يحرص عليه. الذكر الرابع الآيتان من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هاتان الآيتان تعتبر من أذكار المساء وتعتبر أيضا من أذكار النوم والليل، فهي تقرأ في وقت المساء بعد العصر لك أن تقرأها، بعد المغرب لك أن تقرأها، خواتيم سورة البقرة. وحديثها متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم في حديث أبي مسعود لما سأله عبد الرحمن بن يزيد قال بلغني قال رأيته عند البيت، أي عند الكعبة، احتمال يطوف بالبيت، فقال بلغني عنك الآيتين، عنك في الآيتين من سورة البقرة. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. تكفيك من شرور شياطين الإنس وتكفيك من شرور شياطين الجن. ذكر عظيم، ينبغي أن تحفظ أبناءك مثل هذا الذكر العظيم. وقد سمعت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أحد الأئمة في هذا الزمان يقول كل ما ورد من ذكر مقيد بالليل فهو من أذكار الليل، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. أما شيخنا الشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي فقد سمعته يقول إن هذا الذكر هو من أذكار الصباح، من أذكار المساء، ومن أذكار النوم أيضا. لأننا نقول في مثل هذا الموضع من قالها في من قرأهما في ليلة كفتاه، ما هو أول الليل؟ على أقل الأمور سيقول أول الليل المغرب، قلنا المغرب مساء، المغرب ملحق بوقت المساء، ففيه حفظ لجملة الزمن إلى أن تصبح، ففيه معنى أذكار المساء. ولهذا الصحيح أن هذا من أذكار المساء، حتى على مقتضى كلام الشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. لأن الشيخ بن عثيمين يقول إن أول المغرب هو من يدخل في وقت المساء، إن أول المغرب يدخل في وقت المساء، فيكون لفظ الحديث من قرأهما في ليلة أي في أول ليلة أو في مساء تلك الليلة أو عند النوم في تلك الليلة، كل ذلك ثابت. يقول الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم في ليلة كفتاه على وجهين، قيل كفتاه من قيام الليل وقيل كفتاه من الشرور. قال النووي رحمه الله في الأذكار واعتمده الحافظ في الفتح ولا مانع من أن يراد جميع ذلك كله، لا مانع أن يكون المراد كل هذا الباب، فتكون تكفيك من قيام الليل لا مانع، فلا تكون من الغافلين، فلا تكون حينئذ من الغافلين، وتكون أيضا من أسباب الحفظ والكفاية، من أسباب الحفظ والكفاية، لا سيما وعندنا حديث ابن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال الرجل لرسول الله: يا رسول الله، لو أمسيت، أي انتظرت بعد الغروب، فبعد الغروب عندهم داخل في المساء. الذكر الخامس: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فيه ذكر اسم الله عز وجل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، أي مع ذكر اسمه، شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا من توحيد الأسماء والصفات. فهذا أذكار المساء الغالب عليها والصباح أنها في باب التوحيد. الحديث حسن، والحديث من حديث أبان بن عثمان عن أبيه عثمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال ما من عبد يقول حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، قال: فيضره شيء. وفي لفظ: لم يضره شيء. أبان بن عثمان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا أصيب بالفالج، الفالج الشلل النصفي، فكان تلميذه ينظر إليه حين يحدثهم بهذا الحديث. ليش ينظر إليه؟ أبان بن عثمان يقول: حدثني أبي عثمان بن عفان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، في رواية: فيضره شيء. فجلس الراوي ينظر إلى أبان بن عثمان، ما قال شيء بس ينظر إليه، ففهم أبان. ليش ينظر إليه؟ عندك يا أخانا محمد، ليش ينظر إليه؟ محمد عندك يا أخانا محمد علي، ليش؟ لأنك مصاب بالفالج، كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء وأنت إيش؟ عندك شلل نصفي، يعني كيف تقول لي ما يضره شيء وبعدين أنت مصاب بالشلل النصفي؟ ما تكلم الرجل، لكن إيش؟ جلس ينظر بس. وأحيانا العيون لها لغة العيون لها لغات، والعيون لها كلام، وإن لم تتحرك الشفاه. قال عثمان: لقد علمت ما تعني، أما إن عثمان أبي ما كذبني ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي، ولكني في تلك الليلة حين أصبت بالفالج نسيت أن أذكر هذا الذكر ليمضي الله علي قدره. ذيك الليلة بس، ذيك الليلة نسيت. في تلك الليلة ماذا حصل؟ ماذا حصل لأبان في تلك الليلة التي نسي فيها أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء؟ إيش حصل له؟ عندك يا عم أحمد، إيش حصل له؟ عندك يا إيش؟ أصاب بالفالج، جاله شلل نصفي. ذيك الليلة جاله شلل نصفي، نسى أن يجيب الذكر، نسى يجيب الذكر. في تلك الليلة أصيب بالشلل النصفي. قال: أما إن عثمان أبي ما كذبني، هذا ما في كذب، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عثمان، ولكني في تلك الليلة نسيت أن أذكر هذا الذكر ليمضي الله علي قدره. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله عند هذه القصة في تحفة الذاكرين: وهذا يدل على أن هذا الذكر يدفع كل الأضرار، هذا الذكر إذا قلته 3 مرات يدفع كل الأضرار الدنيوية والصحية والأمراض والأسقام والعين والحسد وسائر البلاء، يدفعه بإذن الله. هكذا يقول الإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. من أين أخذها الشوكاني؟ عندك يا أبو أنس، من أين الشوكاني جاب الكلام هذا؟ منين؟ إن هذا فيه يعني عافية من الأضرار الجسدية والأضرار الدنيوية والأضرار البدنية وكل الأضرار، إذا قلت حين تمسي أو تصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عندك يا أخ محمد عبد الرحمن من هذا الحديث، لأن أبان أصيب بالفالج نسي في تلك الليلة أن يقول هذا الذكر. ما أحوجنا أن نعلم أبناءنا الصغار مثل هذه الأذكار اليسيرة، يحفظون من العين، من الأمراض، من الأسقام، من البلاء العظيم. الدين فيه حفظك يا عبد الله وفيه رعايتك. الذكر السادس: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لدغ في ليلته، فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. لدغ بعقرب في تلك الليلة. لو أنك في مساء تلك الليلة قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كم تأخذ عليك من الوقت؟ زمن يسير جدا، شيء يسير من الوقت. النتيجة تحفظ وتكفى ولا يضرك شيء. أما إنك لو قلت حين أمسيت لم يضرك شيء. هذا الحديث جاء في رواية من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال سهيل، هذا إسناد الحديث في خارج الصحيح، قال سهيل: لدغت لنا جارية، يعني بنت صغيرة من بناتنا لدغت، إما بعقرب أو بحنش، يحتمل هذا وهذا. لدغت لنا بنت، قال: فجاء أبي سهيل بن أبي صالح فقال: أقالت الذكر أم لا؟ انظر إلى هذا البيت، ما هو يعني أمور أخرى ولا أنتم ضيعتوها ولا يعني ليش ما لبستوها ولا ليش جلستوها هنا، مواضيع ثانية. لا، أقالت ذلك الذكر أعوذ بكلمات الله التامة؟ قالوا: قد قالت، بنت صغيرة. قال: لا يضرها شيء. تدرون ماذا حصل؟ قال سهيل: فلم تضرها تلك اللدغة. سبحان الله، ما ضرتها بشيء، كأنها ما لدغت، كأنه ما اقتبست بشيء. سبحان الله، سبحان الله. ونحن نحتاج أن نعلم أبناءنا الصغار مثل ما يعلم سهيل بن أبي صالح بيته. أنت اليوم تسمع شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنقله إلى أبنائك: تعالوا يا أولادي اجلسوا، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، أعوذ بكلمات الله. عودهم، البنت الصغيرة عودها. هذا طريقة أهل الصلاح والفلاح والصدق. قال: الذكر السابع: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3. هذا الحديث حسن لغيره، حسنه غير واحد من أهل العلم واحتجوا به. وفي هذا الذكر العظيم بيان معان عظيمة في الرضا بالله عز وجل. هذا الذكر يقال أيضا عند الأذان، حينما تسمع المؤذن يقول في الثانية: أشهد أن محمد رسول الله. في الصحيح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع يعني الشهادة الثانية: وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا دخل الجنة. سبحان الله. بعد ما تسمع هيعلة، قبل أن تسمع الهيعلة حي على الصلاة، قبلها في آخر التشهد الثاني من الذي فيه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا الموضع الثاني، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا ذكر عظيم فيه الرضا والاعتراف والتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا، فيه التمسك بالدين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أول ما يسأل الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الجواب: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في هذا الحديث من فضله أن من قاله حين يمسي وحين يصبح إلا أعطاه الله عز وجل ما طلب، إلا أعطاه الله عز وجل، إلا كان حقا على الله أن يرضيه، حق على الله عز وجل أن يرضيك إذا قلت هذا الذكر. الذكر الثامن: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الذكر حسن، حديث حسن أخرجه النسائي في عمل اليوم والليل من حديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أقول ما أوصيك به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، هذا فيه تعليم الأبناء، ما يمنعك، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة ابنته وهي فلذة كبده صلى الله عليه وسلم، ما يمنعك أن تقولي، أن تقولي ما يمنعك أن تسمعي ما قلت لك أن تقولي حين تمسين وحين تصبحين: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. الحديث حسن. فهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو من تربية الأبناء على الذكر. الذكر التاسع: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. هذا في الصباح. في المساء: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، صححه شيخا الحديث الشيخ الوادعي والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث فيه توحيد الربوبية والضراعة إلى الله عز وجل: اللهم بك أصبحنا، اللهم بك أمسينا، أي لا بسواك. فالله عز وجل لو شاء ما أصبحت، ولو شاء الله ما أمسيت. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا فيه الدعاء بما من الله عليك من أنواع الربوبية: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، أي المرجع والمآب والنشور حينما يخرج الناس من قبورهم. وهذا مناسب للصباح، واللفظة وردت منوعة لكن هذا أنسب سياق. الذكر العاشر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا أمسى قال أمسينا. وهذا فيه توحيد الألوهية وفيه توحيد الربوبية أيضا، وهما من أعلى المقاصد. فيه الاعتراف لله عز وجل بالوحدانية، أصبحنا على فطرة الإسلام وهو التوحيد، وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد، حديث عبد الرحمن بن أبزة، من حديث عبد الرحمن بن أبزة، وهو حديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله. الذكر الحادي عشر: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، الإمام مسلم في صحيحه، حديث عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله. في رواية لمسلم: وإذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله. هذا الحديث وهذا الذكر فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وفيه توحيد الأسماء والصفات، وفيه الضراعة وحسن اللجأ إلى الله عز وجل والتوكل عليه وإسناد الأمور إليه، وأنه لولا الله ما نالك خير، وإنما ينالك الخير بفضل الله عز وجل، ويدفع عنك الشر بأمر الله سبحانه وتعالى. الذكر الثاني عشر: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهذا حديث صحيح من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح. هذا ذكر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركه. قد يقول قائل: لكن أنا متى أحفظه؟ كرر وستحفظ. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود في سننه قال شيخنا: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الخسف، يعني أن تمشي في أرض فيخسف بها عياذا بالله. هذا عذاب عظيم. هذا دعاء جميل، ودعاء الكل بحاجة إلى حفظه. الذكر الثالث عشر: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا حديث ثابت، وفيه الضراعة والاستعانة، توحيد العبادة، فيه توحيد الأسماء والصفات، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، فيه توحيد الربوبية، فاطر السماوات والأرض كذلك توحيد الربوبية، أشهد أن لا إله إلا أنت، توحيد العبادة والإلهية، أعوذ بك من شر نفسي، فيه اللجأ، صدق اللجأ إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه، ومن شر الشيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الزيادة صحيحة هي بين قوسين لأن بعض الناس ضعفها وليس ولم يصب. الزيادة صحيحة والحديث صححه الإمام الوادعي والإمام الألباني رحمه الله. الذكر الرابع عشر: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. هذا الذكر ثبت موقوفا على أبي الدرداء وله حكم الرفع. قال: من قال حين إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. هذا إسناده صحيح لكنه من كلام أبي الدرداء. قال العلماء: وله حكم الرفع، له حكم الرفع، فيه توحيد الإلهية وفيه توحيد الأسماء والصفات والضراعة إلى الله عز وجل. من اللطائف في هذا الذكر ذكر الدكتور فاروق حمادة محقق كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، قال في الحاشية عند هذا الحديث، والحديث صحيح موقوفا على أبي الدرداء، قال: وقد جربت هذا الذكر في تفريج الهموم فرأيته من أعظم ما يفرج الهموم. عندك هموم يا عبد الله ولا ما عندك هموم؟ اذكر الله بهذا الذكر 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كم مرات؟ 7 مرات، حين تمسي وحين تصبح تكفى ما أهمك. عندك هم من ديون يكفيك الله الديون، عندك هم من أمور أخرى بينك وبين نفسك وبينك وبين الله عز وجل، هموم عندك، اذكر الله بمثل هذا الذكر تنال أجرا في هذا، في هذه الكفاية من الهموم. هذا الرجل يقول: جربتها فوجدتها تفرج الهموم. سبحان الله، كم نضيع من الخير في مثل هذا. الذكر الخامس عشر: سبحان الله وبحمده 100 مرة. وهذا حديثها في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما هو زبد البحر؟ نبغى الصيادين. إيش هو زبد البحر؟ وين صالح أحمد أبو عمار؟ زبد البحر عندما تنزل الشمال، تنزل الشمال وتجد البحر كله بيض، أبيض هكذا، خطوط بيضة مقطعة هكذا في البحر، هذا هو زبد البحر. يعني لو كانت ذنوبك مثل الشمال القوي اللي تنزل وتخلي البحر كأنه أبيض هكذا، خطوط بيضة، وتراه ذنوبك مثل هذه الخطوط كلها على طول البحر شرقا وغربا وعلى طوله في كل ما، لو كانت ذنوبك مثل هذا يغفرها الله لك. متى؟ إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذه الفضيلة الأولى. في رواية أيضا للإمام، هذا متفق عليه، حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد، مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده ما تستغرق منك 10 دقائق أو أقل، فيغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية للإمام مسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذه فضيلة ثانية، أن حسناتك تكون من أكثر الناس حسنات عند رب العالمين سبحانه إذا قلت هذا الذكر. ففي هذا الذكر سبحان الله وبحمده فضيلتان: فضيلة الأولى حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، والفضيلة الثانية لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل مثله أو زاد عليه. الذكر السادس عشر وهو الأخير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. هذا الذكر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وانفرد به، حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، والإعتاق من أعظم الفضائل. وكتبت له 100 حسنة الفضيلة الثانية، ومحيت عنه 100 سيئة الفضيلة الثالثة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد فضيلة الخامسة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل مثل عمله أو عمل أكثر من ذلك. 5 فضائل في ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 5 فضائل كانت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، كان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. 5، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل مثل عمله أو زاد عليه. هذا في ذكر الصباح، وكذلك أيضا في ذكر المساء. هذه أهم الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب أذكار الصباح والمساء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لهداه. يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يقال في الصباح والمساء أم في الصباح فقط؟ قلنا القاعدة أن ما كان من ذكر الصباح فهو من أذكار المساء، وما كان من أذكار المساء فيصح أن يكون أيضا من أذكار الصباح، لأن الباب واحد. قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الآيات. فالباب واحد. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لهداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.